بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. قلنا لا بد على المكلف أن يستمر في وقوفه في عرفات إلى حد المغرب، و شرحنا المغرب الشرعي بلحاظ هذا الحكم، وبلحاظ حكم الصوم أيضا، وبلحاظ حكم صلاة المغرب أيضا. وفي كل هذه الأحكام قلنا بأنه المغرب عبارة عن غروب القرص، وأما الحمرة المشرقية فإن بقي شيء، قلنا عادة الحمرة المشرقية ما راح تبقى، الحمرة المشرقية الحاصلة به إشراق الشمس مباشرة إلى نحو المشرق، هذه الحمرة ما راح تبقى قطعا إلى ما بعد، يعني جهة المشرق، لربما جهة قمة الرأس يبقى، ولكن جهة المشرق، جهة شروق الشمس، ما راح تبقى هذه الحمرة بعد غروب القرص. ولكن لو بقيت حمرة بلي ناشئة من انكسار ضوء الشمس، ضوء الشمس يضرب على الغلاف الجوي الأعلى ثم ينكسر ويرجع إلى جهة المشرق، لو حصل شيء من هذا القبيل فلا بأس بالاحتياط بمقدار زوال تلك الحمرة، بمقدار مثلا متر مترين لا إلى قمة الرأس، وهذا ما يحصل قطعا بمثلا مدة قصيرة جدا، مثلا في 5 دقائق، وما حاجة إلى الصبر إلى أن تزول الحمرة إلى قمة الرأس. هذه النتائج النهائية التي توصلنا إليها في بحث المغرب الشرعي. وبعد ذلك بحثنا حول من أفاض قبل المغرب فما هو حكمه. قلنا تارة يفيض قبل المغرب بل من أرض عرفات عالما عامدا، يعني لا بسبب الجهل ولا بسبب النسيان والغفلة، وإنما عالما عامدا، وتارة بسبب الجهل وتارة بسبب النسيان. روايات الباب التي قرأناها هم قبل التعطيل وهم بالآن يستفاد منها أنه إذا كان عن جهل ف لا شيء عليه، وإن كان عن عمد فعليه بدنة. الروايات لا تنص على النسيان، لا تذكر حكم النسيان بتصريح، وإنما تذكر حكم الجهل بتصريح وحكم العمد، فالنسيان يلحق بما، هل يلحق بالجهل فلا شيء عليه، أو يلحق بالعمد فعليه بدنة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنه لو أفاض قبل المغرب ثم رجع قبل المغرب، كانت له فرصة فرجع، فستارة يكون قد أفاض عن جهل ثم رجع، أو إذا ألحقنا النسيان في السؤال الأول بالجهل، فالجهل جهلا أو نسيانا ثم زال عنه الجهل أو النسيان فرجع، أو إذا كان عن عمد، عن علم وعمد ولكن تندم وأراد أن يتوب مثلا، تندم ورجع، فما هو حكمه؟ هذا هل يسقط عنه البدنة أو لا يسقط عنه البدنة؟ هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث أنه لو أفاض عن جهل أو نسيان، يعني فيما إذا ألحقنا النسيان بالجهل أيضا، فأفاض عن جهل أو نسيان، ولكن زال جهله أو نسيانه ولم يرجع متعمدا، فهذا شنو حكمه؟ هذا هل حكمه حكم العمد من الأول فيترتب عليه البدنة كفارة البدنة أو لا، أو حكمه حكم الجهل فلا شيء عليه؟ هذه الأسئلة الثلاثة بالأمس أجبنا عنها، والنتائج أنه أما السؤال الأول أنه ما حكم النسيان، هل يلحق بالجهل أو يلحق بالعامد؟ الجواب أنه يلحق بالجهل فلا شيء عليه، لا ليس عليه كفارة، وذلك إما ببيان الدلالة بدعوى الدلالة الالتزامية لما دل على أن الجاهل يسقط الكفارة في هذه المسألة، دلالة التزامية على أن النسيان أيضا يسقط الكفارة بالأولوية. قد ينكر الأولوية وبالعكس يقال بأنه الجهل أولى بالعذر من النسيان، ولكن ذكر بعض الأصحاب أنه لا، بالعكس، إذا قايسنا النسيان بالجهل البسيط لا بالجهل المركب، فالنسيان أولى بالعذر، أقوى عذرا من الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط هو أقلها يدري بنفسه جاهل، يدري بنفسه ما يعرف الحكم، ولكن النسيان أصلا غافل غفلة نهائية، ما ملتفت على نفسه على أنه لا يعرف الحكم، ما ملتفت على نفسه غافل نهائية. فالنسيان إذن أقوى عذرا من الجهل، فإذا كان أقوى عذرا من الجهل فتحصل الدلالة الالتزامية، ما دل على أن الجهل يسقط الكفارة فبالأولى أن النسيان يسقط الكفارة. هذا بالدلالة الالتزامية، إذن نقول بأن النسيان يلحق بالجهل. هذا هو البيان الأول. البيان الثاني، لو أن أحدا ما استساغ البيان الأول وما أطمئن إلى هذه الدلالة الالتزامية، فيأتي إلى البيان الثاني. البيان الثاني أن نقول أن ظاهر تلك الرواية التي تنص على أن الجاهل لا شيء عليه، ظاهر تلك الرواية أن المراد بالجاهل ما يشمل النسيان أيضا، وذلك بقرينة أن هذه الرواية جعلت في مقابل الجهل العمد التعمد ولم تجعل العلم، قالت إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة، جعل في مقابل الجاهل المتعمد ولم يجعل في مقابل الجاهل العالم، إن كان يجعل في مقابل الجاهل العالم إذن فالمراد بالجاهل فقط الجهل مو النسيان، ولكن ما دام جعل في مقابل الجاهل المتعمد سيكون هذا قرينة على أنه إذن المراد بالجاهل ما يشمل الناس، لأن العامد العامد في مقابل النسيان والغفلة عادة، إذن فيقصد بالجاهل ما يشمل الناس. بهذه القرينة نقول بأنه إذن ظاهر الرواية أنه الجاهل والناس معا حكمهما أنه لا شيء عليهما، لا الجهل الذي في مقابل العلم فحسب، بل حتى النسيان الذي يقابل العام هم أيضا حكمه كذلك. إذن فالنسيان ملحق بالجاهل في هذا الحكم، فلا شيء عليه ولا يجب عليه الكفارة. وأما الرواية الأخرى التي أطلقت فما ذكرت حكم الجهل، السائل يسأل من أفاض قبل المغرب شنو حكمه، الإمام يقول هو عليه بدنة، يشمل بإطلاقه حتى الجاهل والناسي، فتقيد يقيد هذا الإطلاق، إطلاق الرواية الأخرى يقيد بالرواية الأولى. وأما السؤال الثاني أنه بل إذا رجع شنو حكمه؟ خب إذا كان إفاضته عن جهل ونسيان ثم تذكر وعلم وتذكر ورجع، فهذا بالأولى لا شيء عليه. إذا كان يستمر جهله ونسيانه لم يكن شيء عليه، فكيف بما إذا تذكر ورجع أو علم وتذكر ورجع، فهذا بالأولى لا شيء عليه. هذا واضح. إنما الكلام فيما إذا كان قد أفاض قالما عامدا، ولكن قبل المغرب كانت إليه فرصة فرجع، قبل المغرب رجع ثم أفاض مع الناس بعد المغرب، هذا هل يسقط عنه الكفارة، تسقط عنه الكفارة بسبب رجوعه هذا أو لا؟ فالبعض لعلهم قالوا بأنه لا، هو ما دام أفاض عن عمد فهذا عليه بدنة، ولأن الدليل الذي يقول بأن من أفاض عن عمد فعليه بدنة مطلق يشمل ما إذا رجع أو لم يرجع. ولكن الصحيح كما قاله السيد الخوئي أيضا ولعله جملة آخرين من الأصحاب، أنه ظاهر الرواية أنه من أفاض بمعنى أنه أنهى وقوفه بعرفات ولم يرجع وذهب إلى جهة الموقف الثاني موقف مشعر، هذا هو معنى أفاض، ظاهر أفاض. وإن كان المعنى اللغوي لأفاض يعني خرج، خب هذا معنى اللغوي، ولكن كمصطلح فقهي متشرعي مرتكز أنه أفاض من عرفات يعني أنهى وقوفه، أما إذا رجع فذاك الخروج الأول ما يسمى بالإفاضة، ما يعبر عنه بالإفاضة. من أفاض بمعنى أنه خرج إلى جهة الموقع أنهى وقوفه. إذن فمن خرج ولكن لم ينهي وقوفه بل رجع مرة أخرى هذا غير مشمول لما دل على وجوب الكفارة، ما دل على وجوب الكفارة إنما دل على وجوب الكفارة لمن أفاض بمعنى أنهى وقوفه بعرفات، أما هذا الرجع هذا الذي رجع مرة أخرى هذا غير مشمول لوجوب الكفارة. وإذا شككنا في ذلك تجري البراءة لعدم شمول هذا الدليل له، وإذا نجري البراءة عن وجوب الكفارة. هذا هو الجواب على السؤال الثاني. وأما السؤال الثالث وهو أنه لو أفاض عن جهل كانت إفاضته ولم يرجع، فالإفاضة حصلت لم يرجع، ولكن هذه الإفاضة حدوثا كانت عن جهل أو نسيان، ولكن بقاء صار عن عمد لأنه كان بإمكانه أن يرجع ولم يرجع متعمدا، فالإفاضة حصلت، ما نقدر نقول إفاضة ما حصلت لأنه لم يرجع عملا لم يرجع وتوجه إلى الموقف الثاني مشعر مثلا، ولكن في البداية كان عن جهل أو نسيان، ولكن بعد ذلك كان بإمكانه أن يرجع ولم يرجع، فهو بقاء صار تحول إلى عمد. هذه الإفاضة تحولت إلى عمد بقاء في الحدوث ما كان عن عمد. هذا شنو حكمه؟ هذا يجب عليه الكفارة أو لا يجب؟ فقلنا إنه بعض الأصحاب كأنما يقول بأنه ما دام كان عن جهل فلا شيء عليه، ولكن أكو احتياط وجوبي لأستاذنا الشهيد، ورأيت أن سيد الخوي أيضا عنده احتياط وجوبي من حيث الفتوى بالمتن. في البحث الاستدلالي ما شفت يشير إلى احتياط وجوبي، ولكن ولهذا بالأمس قلت لكم بأنه السيد الخوئي ما عنده احتياط وجوبي، وإنما أستاذنا الشهيد له احتياط وجوبي. ولكن اليوم من دقائق شفت بالمتن أكو بالمتن ما السيد الخوئي مناسك السيد الخوئي هم أيضا له احتياط وجوبي، أستاذنا الشهيد أيضا في متننا هذا أيضا له احتياط وجوبي بالكفارة. وجه الاحتياط الوجوبي هو أنه وإن كانت الإفاضة حدوثا هنا عن جهل، فهو إذا تمسكنا بحق لفظ الرواية فهو مشمول لما جاء في الرواية أنه إن كان عن جهل، إن كان عن جهل فلا شيء عليه، لأنه هو عندما خرج وخرج عن جهل أو عن نسيان، وهو لم يرجع بالفعل، فإذا إفاضته إفاضة عن جهل، ولكن استمرارية هذه الإضافة صارت عن عمد. هذا بمناسبات الحكم والموضوع، قد يقال بأنه بمناسبات الحكم والموضوع يتشكل ظهور بأنه بل إذن هو يستحق الكفارة أيضا، لأنه صحيح من البداية كان عن جهل، ولكن كان بإمكانه أن يتدارك ولم يتدارك، فهو حاله حال من أفاض عن جهل من أفاض عن عمد من البداية، حاله بحسب الارتكاز المتشرعي ومناسبات الحكم والموضوع يقال بأنه هذا وإن كان في البداية عن جهل أو نسيان، ولكن ما دام كان يمكنه أن يرجع ولم يرجع هذا حاله وحال المتعمد، هذا يتعامل معه تعامل المتعمد. هذا بمناسبات الحكم والموضوع. إن قبلنا هذه المناسبات الحكم والموضوع والظهور الناشئ من هذه المناسبات الحكم والموضوع فهذا يلحق بالمتعمد، إن لم نقبل هذا يبقى حاله حال الجاهل، وعند عدم وضوح أن هذا الظهور الناشئ من مناسبات الحكم والموضوع هل هو ظهور واضح يبلغ حد الاعتماد عليه حد حجية الظهور أو لا، فينتهي الأمر بالتالي عند عدم وضوح ذلك ينتهي الأمر إلى الاحتياط الوجوبي، فنبني على أنه يكفر بالاحتياط الوجوبي، أن حاله حال العامد لكن لا بالفتوى، بالاحتياط الوجوبي نلحقه بالعامد بالاحتياط الوجوبي. وهم سيد الخوي عند احتياط وجوبي، هم أستاذنا الشهيد في المات عند احتياط وجوبي.
ما تصل النوبة للأصل عملي براءة
هذا إذا اقتنعنا بنفي هذا الظهور نجري البراءة، ولكن هذا الظهور احتمال وارد أن هذا الظهور يكون عرفيا واضحا بمناسبة الحكم الموضوع. لو اتضح عدم هذا الظهور نجري البراءة، ولو اتضح وجود هذا الظهور أفتينا باللحوقية للعمد، ولكن بما أنه غير واضح أن هذا الظهور موجود أو غير موجود فنبني على الاحتياط الوجوبي.
دائما الرسالة العملية يعني بالنسبة لأي فقه دائما تكون حجة على البحث مالته، ما نقول مثلا فد سهوة فد شيء، يعني ما نقول دائما يعني تكون الرسالة العملية رأي فقه الرسالة العملية حاكم على رأيه في البحث، ما نقول يعني أنه أكو موارد بها البحث حاكم على الرسالة.
البحث الاستدلالي لو اختلف عن النتيجة في هو البحث الخارجي الاستدلالي مالته لو اختلف عن ما جاء في في المتن يعني في البحث غير الاستدلالي شيء فهذا كل نشوف بقراءة معينة هل أن هذا ينبع عن اختلاف رأيه مثلا في تاريخ متأخر كتب الرسالة العملية بحيث لعل بحثه الاستدلالي تغير عنده ولكن لم يصل إلينا أو لا، شنو يعني سبب هذا الاختلاف؟ فهنا واضح بأنه هذا البحث الاستدلالي ما تأمل السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه لم يعني لم يكن دليل عنده على وجوب الكفارة واضحا إلى درجة بحيث يفتي بوجوب كفارة، فبالمتن احتياطا وجوبيا. هنا يبقى شيء وهو أنه في الحالات التي يجب عليه الكفارة يجب عليه بدنة كفارته حسب ما جاء في الرواية بدنة، في إحدى الروايتين لم يضف على البدنة شيء ولكن في الرواية الأخرى ذاكر بأنه إن لم يستطع يصوم 18 يوما. إحدى الروايتين معتبرة مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس قال إن كان جاهلا فلا شيء عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة وخلص، فقط يذكر البدنة في هذه الرواية. ولكن في الرواية الأخرى التي أيضا معتبرة ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام، قل الرواية الأولى كانت الحديث الأول في باب 23 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة، وهذا الحديث حديث الثالث في نفس هذا الباب. ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. خب هذا أو خب تخييرية، وقد يكون فيه إشارة إلى مثلا الأفضلية، ولكن ترتيب لا ما لا دلالة فيه على الترتيب بحيث أنه إن لم يستطع في مكة ففي الطريق وإن لم يستطع في الطريق ففي أهله، لا يمكن تفسيره حرف أو بالترتيب، وإنما تخيير قد يكون فيه إشعار بأنه الأفضل بمكة وإلا ففي الطريق وإلا فأقل فضيلة عند أهله، قد يكون فيه إشعار من هذا القبيل، أما كترتيب إلزامي لا يمكن استفادة الترتيب الإلزامي. إذن فهو مخير بين هذه الأمور فيما إذا شنو لم يستطع البدنة، فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. أستاذنا الشهيد لم يضف هذا الأمر، سيد أخوي ذاكر وبعض الأصحاب ذاكرين، ولكن أستاذنا الشهيد لم يذكر هذه الإضافة. هل أنه لا يرى وجوب ذلك إن لم يقدر فحمل هذا الذيل على الاستحباب مثلا، لأن الرواية الأولى لم يذكر هذا الذيل. في الرواية الأولى فقط قال أنه وإن كان متعمدا فعليه بدنة. وهذه الرواية الثانية قال وإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. فماذا نصنع بهذا النوع من التعارض؟ في الرواية الأولى ظاهرها أنه سواء قادر أو لم يقدر واجبه هو البدنة، فإن لم يقدر على البدنة يسقط بالعاجز. ظاهر الرواية الأولى هكذا أنه إن لم يستطع على البدنة فعاجز فيسقط حكمه بالعاجز، مو أنه يتحول إلى شيء آخر كالصوم. بينما الرواية الثانية تصرح بأنه لو لم يقدر يتحول كفارته إلى صوم 18 يوما. فعدم ذكر أستاذنا الشهيد لهذا الذيل إما تسامحا، لأنه خوب عادة يستطيع الحاج أن يؤدي البدنة، فقلما تصل النوبة إلى هذه المرحلة الثانية، فتسامحا لم يذكر، أو أنه حمل هذا الذيل في الرواية الأخرى على محمل الاستحباب في مقابل الرواية الأولى التي لم يذكر فيها هذا الذيل. وعلى كل حال فإن لم نفتي فلا أقل الاحتياط الوجوبي بما يقتضي هذا الذيل، والأصحاب الآخرون يصرحون بذلك بأنه فكأنما يعتبروه تقييدا لإطلاق الرواية الأولى. الرواية الأولى ظاهرها أن البدنة مطلقا هي الكفارة، غاية الأمر أن هذه الكفارة إذا لم يستطع عليها فتسقط بالعاجز. فإطلاق الرواية الأولى ينفي إطلاق الرواية الأولى ينفي تحول الحكم، تحول الكفارة في حال العجز إلى الصوم 18 يوما. فما دل في الرواية الثانية على أنه في حال العجز يتحول، هذا يقيد إطلاق الرواية الأولى. هذا يبدو أن الأصحاب الذين التزموا بالرواية الثانية اعتبروا الرواية الثانية مقيدة لإطلاق الرواية الأولى. ولكن خب أكو شبهة أنه ما هي النسبة بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ هل هي نسبة الإطلاق والتقييد حتى نقيد؟ الرواية الأولى أصلا ما تذكر هذا الذيل، هذا الذيل قيد للرواية الأولى، يعتبر قيدا أو لا؟ أصلا يعتبر أنه تحول الكفارة، هذا أصلا حكم جديد، تحول الكفارة حكم جديد يضاف إلى الرواية الأولى. فهذا إذا قلنا بأنه غير واضح أن تكون نسبة الرواية الثانية إلى الرواية الأولى نسبة التقييد إلى الإطلاق، إن قلنا بأنه هذا مواضح فعندئذ تصل النوبة مثلا إلى الجامع بالحمل الإلزام على الترخيص على الاستحباب، يتنازل حسب قاعدة أنه ما إذا تعارض الحكم ما دل على الإلزام وما دل على الترخيص، فهذا في حالة العاجز هذا يصير حسب الرواية الأولى يرخص له لأنه يعجز بالعجز يسقط التكليف. فهذا في حال العاجز بمقتضى الرواية الأولى هو لا شيء عليه، وبمقتضى الرواية الثانية عليه صوم 18 يوما. ففي حال العجز عن البدنة، عجز عن نحر البدنة، يصير تعارض على نحو التعارض بين الإلزام والترخيص. فإنه في حال العاجز، في خصوص حال العاجز، مقتضى الرواية الأولى لا شيء عليه، ومقتضى الرواية الثانية عليه صوم. 18 يوما. فقد يقال بأنه في هذه الحالة لا بد وأن نحمل ما دل على الإلزام نحمله على ما دون الإلزام وهو الاستحباب. ولكن الأصحاب تعاملوا مع هاتين الروايتين تعامل الإطلاق والتقييد، فقيدوا الرواية الأولى بالرواية الثانية، ويعني لا أقل من الاحتياط الوجوبي بذلك. هذا تكميل للبحث أمس. بعد هذا عدنا بلي من لم يقف في عرفات إن كان عن عمد عن علم وعمد لم يقف في عرفات فأصلا يبطل حجه ويتحول إلى عمرة مفردة، ولكن إذا كان إما عن عجز تكويني أو عن جهل ونسيان، والجهل هم لا بد وأن يكون جهلا موجبا للعذر، جهل بل لا عن تقصير، فجاهل قاصر مو جاهل مقصر. فمن لم يقف بعرفات إلى المغرب إما بسبب العجز التكويني أو بسبب عذر أو نسيان يعذره، فعندئذ يقف في عرفات برهة من الليل ويسمى بالوقوف الاضطراري، برهة من الليل من ليلة العاشر من ليلة عيد الأضحى، هذا يسمى بالوقوف الاضطراري لمن لم يقف عصرا لم يقف إلى حد المغرب لم يقف في عرفات عن عذر. وروايات ذلك وردت أظن في الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر أو 22 من أبواب الوقوف بالمشعر، باب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر، عنوان الباب: باب وأن من فاته الوقوف بعرفات وجب عليه إتيانها، يعني إتيان عرفات، والوقوف بها ليلا، فإن خاف أن يفوته اختياري المشعر اجتزأ به ولم يرجع. هذا الذيل الآن مو محل حاجتنا، الآن محل حاجتنا أنه من فاته الوقوف بعرفات لابد وأن يقف في عرفات برهة من الليل. عدة روايات في هذا الباب تدل على هذا الحكم، وسنحقق ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.